أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد وآل محمد.
استدراك وتوضيح. تطرقنا فيما سبق إلى ثلاث محاولات. المحاولة الأولى للمحقق النائيني، وهي عبارة عن إضافة قيد الكبروية إلى تعريف القاعدة الأصولية. المحاولة الثانية للمحقق الخوئي رضوان الله عليه، وهي إضافة عدم حاجة القاعدة الأصولية إلى كبرى أو صغرى أصولية أخرى غيرها. المحاولة الثالثة للمحقق العراقي، وهي بيان أن القاعدة الأصولية هي التي تثبت الحكم بنفسها أو بعض خصوصياته كنسبة الحكم وتعلقه بموضوعه. سؤال يطرح نفسه: هذه المحاولات الثلاث هل هي ناظرة إلى الإشكال الأول أو الثاني أو الثالث الذي توجه إلى تعريف المشهور لعلم الأصول؟ فقد عرف المشهور علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وقد أشكل على هذا التعريف المشهور بثلاثة إشكالات معروفة. الإشكال الأول: إن هذا التعريف ليس بمائز، أي لم يذكر الضابطة لعلم الأصول التي قد تمنع دخول المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد، والمسائل الرجالية كوثاقة زرارة. الإشكال الثاني: هذا التعريف لا يشمل الأصول العملية، ومن هنا أضاف صاحب الكفاية قيد أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. الإشكال الثالث: إن هذا التعريف لا يمنع دخول القواعد الفقهية. إذن مرجع الإشكال الأول والثاني إلى عدم المانعية. الإشكال الأول: إن تعريف المشهور لعلم الأصول لا يمنع دخول المسائل اللغوية ولا يمنع دخول المسائل الرجالية، لكن الإشكال الأول ركز على أن هذا التعريف ليس بمائز، أي لم يذكر الضابطة لعلم الأصول. وكذلك الإشكال الثالث مفاده إن هذا التعريف ليس بمانع من دخول القواعد الفقهية. وأما مفاد الإشكال الثاني أنه لا يشمل الأصول العملية، فمفاده إن تعريف المشهور ليس بجامع، فهو يشمل الأدلة المحرزة والأدلة الاجتهادية ولا يشمل الأدلة الفقاهتية والأصول العملية. إذا اتضح بيان هذه الإشكالات الثلاثة فمن الواضح إن المحاولات الثلاث للميرزا النايني والسيد الخوي والمحقق العراقي ناظرة إلى إشكال إن تعريف المشهور ليس بمائز، أي إن تعريف المشهور لم يذكر المائز ولم يذكر الضابط لعلم الأصول. فما هي ضابطة علم الأصول التي تمنع دخول المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد أو المسائل الرجالية كوثاقة زرارة؟
تمنع وتجمع.
شنو؟
ضابطة تمنع وتجمع.
تمنع وتجمع، ولكن هم ذكروا كمثال. كمثال أساس الإشكال إن التعريف ليس بمائز، يعني لم يذكر الضابط الجامع المانع، وذكروا مثالين لعدم المانع. المثال الأول دخول المسائل اللغوية، والمثال الثاني دخول المسائل الرجالية. إذن الكلام كل الكلام في ضابطة علم الأصول، في مائز علم الأصول. الميرزا النايني قال المائز كون القاعدة كبروية، والسيد الخوي قال إن المائز هو عدم الحاجة إلى مسألة أصولية أخرى صغرى أو كبرى، والمحقق العراقي قال إن المائز أن القاعدة بنفسها تثبت الحكم أو خصوصيات الحكم كتعلق الحكم بموضوعه. ثم انبر الشهيد الصدر إلى بيان المائز والضابطة، وهو كون القاعدة لا بشرط من حيث المادة، وأما إذا كانت المسألة بشرط شيء من جهة المادة فهي ليست مسألة أصولية، قد تكون مسألة لغوية وقد تكون مسألة رجالية وقد تكون مسألة روائية. فالمسألة الأصولية ضابطها أن تكون لا بشرط من جهة المادة، وأما إذا كانت بشرط شيء من جهة المادة فقد تكون قاعدة فقهية، قد تكون مسألة لغوية. في الدرس السابق قلنا إن هذه المحاولات الثلاث ناظرة إلى الاعتراض الثالث. قلنا المحاولات الثلاث كبروية النائيني وعدم حاجة المسألة الأصولية إلى مسألة أصولية أخرى للسيد الخوئي، وأن المسألة الأصولية تثبت الحكم بنفسها وخصوصياته كما عن العراقي. قلنا هذه المحاولات الثلاث لمعالجة الاعتراض الثالث. فما هو الاعتراض الثالث؟ الآن الاعتراضات الثلاث واضحة، واتضح أيضا من ضمن البحث أن الاعتراض التام منها هو خصوص اعتراض أن تعريف المشهور ليس بمائز. لذلك حاول الميرزا النايني والسيد الخوي والمحقق العراقي والشهيد الصادق بيان الضابطة، وكما سيأتي السيد الإمام الخميني، لأن هذا الإشكال الأول أن تعريف المشهور ليس بمائز هذا هو عمدة الإشكال، هذا الإشكال التام. وأما الإشكالين الآخرين فلهما محاولات. الإشكال الثاني أنه لا يشمل الأصول العملية، قال المحقق الخراساني في الكفاية أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. سيد الخوي أيضا عالج معالجة، المراد بالحكم الشرعي المنجز والمعذر، والوظيفة العملية منجزة ومعذرة كما أن الحكم الشرعي منجز ومعذر. وهكذا بالنسبة إلى دخول القواعد الفقهية، السيد الخوي له محاولتان، ومذكور أنه هذا استنباط توصيطي أو استنباط تطبيقي، والمراد بالاستنباط هو خصوص الاستنباط التوصيطي للاستنباط التطبيقي. إذن النقض بدخول القواعد الفقهية له معالج، والنقض بخروج الأصول العملية له معالجة، فهذان الإشكالان ليسا تامين. الإشكال التام إلى هنا هو خصوص الإشكال أن تعريف المشهور ليس بمائز ولم يأتي بالضابطة. الشهيد الصدر رضوان الله عليه في بعض كتبه وتقريراته جعل هذا الإشكال إشكالا أولا، وفي بعض تقريراته جعله ثالثا. الآن نذكر لكم رقمه، وهذا الغرض من ذلك أنه راح يفيدنا في مختلف بحوث الشهيد الصدر مما كتبه بقلمه ومما قرر له. من خلال تتبعي وملاحظتي، طبعا يمكن ملاحظة ما كتبه الشهيد بنفسه وهو الحلقات الثلاث، وملاحظة تقريراته الأربعة، تقرير الدورة الأولى للسيد كاظم الحائري، وتقرير الدورة الثانية للشيخ حسن عبد الساتر، وتقرير الدورة الأولى والثانية للشهيد السيد محمد صادق الصدر، محاضرات في علم الأصول، لأنه من تعريف علم الأصول إلى بحث المفاهيم هذا دورة، ومن بحث المفاهيم إلى الأخير هذا دورة، من بحث المفاهيم إلى الأخير هذا الدورة الأولى، ومن تعريف علم الأصول إلى المفاهيم هذه الدورة الثانية. لاحظت وجود تطابق بين هذه التقريرات الثلاثة، تقرير سيد كاظم الحائري، وتقرير الشيخ حسن عبد الساتر، وتقرير الشهيد محمد صادق الصدر رضوان الله عليه، حتى في ترتيب هذه الإشكالات الثلاث. فقد ذكرت أن تعريف ليس بمائز جعلته الإشكال الأول، وأن علم الأصول لا يشمل الأصول العملية، تعريف علم الأصول لا يشمل الأصول العملية جعلته الإشكال الثاني، وجعلت الإشكال الثالث النقض بدخول القواعد الفقهية. إذن بناء على هذه التقريرات الثلاثة تصير المحاولات الثلاث هي للإشكال الأول، وصير الإشكال الأول الذي هو تام دون الإشكال الثاني والثالث. ولكن لو راجعنا تقرير السيد محمود الهاشمي وهو للدورة الثانية لوجدنا أن الترتيب مختلف. سيد محمود الهاشمي جعل الإشكال الأول هو ماذا؟ الإشكال الثاني لهذه التقريرات الثلاثة، وهو النقد بأن هذا يلزم منه خروج الأصول العملية، هذا جعل الإشكال الأول. الإشكال الثاني جعله ماذا؟ النقض بالقواعد بدخول القواعد الفقهية. والإشكال الثالث جعله أنه ليس بمائز. فالإشكال الأول في التقريرات الثلاثة هو الإشكال الثالث في تقرير السيد محمود الهاشمي الشاهرودي. فنحن حينما قلنا هذه المحاولات الثلاث للإشكال الثالث كان نظرنا إلى ماذا؟ تقرير سيد محمود ومن جاء بعده، أن سيد محمود أحد تلامذته وهو الشيخ نوري حاتم الساعدي أيضا طبع دورة تحت عنوان الحصول على علم الأصول في 7 أجزاء، دراسات تعرض النظريات والمدارس الأصولية الحديثة بشكل دقيق ومقارن، طبعا الشيخ نوري حاتم الساعدي أيضا عنده رسالة عملية وأيضا طارح نفس المرجعية، ومن تلامذة السيد محمود الهاشمي وزميل آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، ولكن قلم يتسم ببيان رصين. يعني إذا أحيانا ما فهم تقرير سيد محمود الهاشمي لأن في بعض المواطن صعب، يمكن أن ترجع إلى هذه الدورة الحصول على علم الأصول، بيان موجز ومقتضب لكن وافي وشافي. إذن جعل الإشكال أنه ليس بمائز هذا ورد في ثلاثة كتب: الأول تقرير سيد محمود الهاشمي، الثاني بحث الشيخ نوري حاتم الساعدي، والثالث نفس الحلقة الثالثة الشهيد الصيد رضوان الله عليه. الحلقة الثالثة دروس في علم الأصول صفحة 14 تحت عنوان تعريف علم الأصول، قال: عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وقد لوحظ على هذا التعريف. طبعا الشهيد الصدف في الحلقة الثالثة ترتيب الإشكالات الثلاثة غير التقارير الأربعة، جعل النقد بالقواعد الفقهية الذي هو ثالث في التقريرات الثلاثة جعل أول، وعدم المائز الذي هو الإشكال الأول في التقريرات الثلاثة جعل ثالثا كما في تقرير سيد محمود، وجعل الثاني النقد بالأصول العملية كما هو تقريرات الثلاثة. قال: وقد لوحظ على هذا التعريف أولا بأنه يشمل القواعد الفقهية كقاعدة إنما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وثانيا بأنه لا يشمل الأصول العملية لأنها مجرد أدلة عملية وليست أدلة محرزة فلا يثبت بها الحكم الشرعي وإنما تحدد بها الوظيفة العملية، وثالثا بأنه يعم المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد مثلا لدخولها في استنباط الحكم. إذن هو قال مثلا هذا الإشكال الثالث نظر إلى أنه ليس بمائز. يراجع دروس في علم الأصول الحلقة الثالثة صفحة 13، يكون الإشكال الثالث هو عدم المائزية أو النقد بدخول المسائل اللغوية، وأيضا وافقه تقرير سيد محمود الهاشمي الشاهرودي رحمه الله بحوث في علم الأصول الجزء الأول صفحة 26 اعتراض الثالث، وأيضا الحصول على علم الأصول للشيخ نوري حاتم الساعدي الجزء الأول صفحة 20، هذه كلها جعلت الاعتراض الثالث هو، وأما البقية جعلت هذا هو الأول. تقرير الشيخ حسن عبد الساتر الجزء الأول صفحة 22، وتقرير الشهيد الصدر الثاني محاضرات في علم أصول الفقه الجزء الأول صفحة 74، وتقرير السيد كاظم الحائري الجزء الأول صفحة 14. الوقت اليوم ما يكفي نكتفي بهذا، ولكن لا بأس ببيان السمة لهذه الكتب. إذا نريد نعرف رأي الشهيد الصدر، هذه مصادرنا، نضيف إليها مصدر آخر وهو كتاب أضواء وآراء، ثلاثة أجزاء، تعليقات أستاذنا السيد محمود الهاشمي الشاهرودي على ما قرره من أبحاث الشهيد الصدر، بحوث في علم الأصول، دورة بحوث في علم الأصول 7 أجزاء، سيد محمود الهاشمي درسها دورتين، بعد الدورتين علق عليها في 3 أجزاء، فصار المجموع 10 أجزاء. هذا نص كلامه في بداية مقدمة أضواء وآراء، فصارت دورة الشهيد الصدر للسيد محمود 10 أجزاء بإضافة أضواء وآراء، بعضها يبين ووضح ما أغلق من تقريره وبعضها يناقش. هذه التقريرات الآن يعني إذا أردنا نفهم كلام الشهيد الصيد، أولا نفهمها من نفس كتابه الحلقات 3، وتتسم بالإيجاز ودقة العبارة وتقريراته، تقريراته كل واحدة منها تتسم. طبعا في الحلقات 3 عليكم بمراجعة تحقيق تلميذه سماحة آية الله السيد علي أكبر الحائري، أخ السيد كاظم الحائري، له تعليقات قيمة وبين فيها آراء الشهيد الصيد، فهذا ميزة تعليقة السيد علي أكبر وتحقيقه، بعض الآراء يبين ينقلها عن الشهيد الصيد مما استفاده من. وأما هذه التقريرات 3 لعل أفضل تقرير من ناحية العبارة والبيان هو تقرير غير معروف، وهو تقرير محاضرات في علم أصول الفقه للشهيد الصدر الثاني السيد محمد صادق الصاد. الشهيد الصدر الثاني كان يكتب كل شيء، وحضر عند الأعلام 3، حضر عند الإمام الخميني وقرر كتاب البيع في 15 مجلد، وحضر عند السيد الخوئي وقرر جميع ما حضره فقها وأصوله، وحضر عند الشهيد الصدر وقرر كل ما سمعه فقها وأصوله، حتى الأمور التي الأسئلة قبل الدرس بعد الدرس في المجلس دونها وأدرجها في الحاشية، وقد أعطاه الله بيانا في الكتابة. فإذا قرأت تقرير الشيخ حسن عبد الساتر وهو واضح، وتقرير السيد كاظم الحائري وهو واضح، وأردت أن تستوضح أكثر فعليك بمراجعة تقرير الشهيد الصدر الثاني محاضرات في علم أصول الفقه، ويمتاز بوضع العناوين الجانبية التي تسهل المطلع. فهذه ميزة تقرير الشهيد الصدر الثاني، تقرير مهم جدا، لكن طبع بعد استشهاد الشهيدين وليس فيه تقرير. وأما تقرير الشيخ حسن عبد الساتر فهناك دعوى أنه نص عبارات الشهيد الصيد فرغها من الأشرطة، لذلك احنا انتخبنا تقرير الشيخ حسن عبد الساتر لأنه نص كلام الشهيد الصيد وهو عين التسجيلات المفرغة، وعليه تقريض، يوجد تقريض للشهيد الصيد مع أنه طبع بعد وفاته. وأما تقرير السيد كاظم الحائري فيتسم بالصناعة العلمية، وجودة العبارة وبيان المناقشات في الحاشية وتحقيق السيد كاظم الحائري في الحاشية، هذا مهم. طبعا الشيخ حسن عبد الساتر أيضا له في الحاشية بعض الآراء والملاحظات، السيد كاظم الحائري له في الحاشية بعض الملاحظات والآراء، الشهيد الصدر الثاني له في الحاشية بعض الملاحظات والآراء، السيد محمود الهاشمي في أضواء وآراء له أيضا بعض الملاحظات والآراء، إذن لابد من الإلمام بها جميعا. أيضا الشيخ نوري حاتم الساعدي في كتابه بعد ما يتعرض إلى تعريف الشهيد الصدر يذكر جملة من الملاحظات فالطالب الذي يريد التحقيق عليه أن يتتبع حتى لو لمعاصرين. أنا حضرت كتاب الخمس للسيد كاظم الحائري، في ذلك الوقت كان يتطرق إلى آراء الشيخ المنتظري رحمه الله. الشيخ المنتظري كان ذاك الوقت حي يرزق، رغم ذلك وغير معروف في الحوزة أنه تتعرض إلى رأي معاصر، ولكن السيد كاظم الحائري أي كتاب يقول أنا سمعت أن السيد كاظم الحائري أن السيد حسين البروجردي عنده كتاب في الخمس، فقال إذا جيبوا لي هذا الكتاب. فأي كتاب أي بحث يسهم يبحث، نحن نتعلم البحث عن الحقيقة. هذا اليوم الاستدراك والتوضيح، وإن كان في خصوص بيان أن المحاولات الثلاث ناظرة إلى أي إشكال، ولكن تعطينا إلمامة بمصادر رأي شهيد الصدر. إذا أردنا نعرف رأي شهيد الصدر فما هي المصادر وما هي مميزات هذه المصادر، يبقى الكلام في بيان ضابط المسألة الأصولية عند شهيد الصدر. بعد أن بينا ضابط المسألة الأصولية عند المشهور وعند الميرزا النايني والسيد الخوي والمحقق العراقي، ضابط المسألة الأصولية عند الشهيد الصدر يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.